هذا هو الشريط الرابع والأخير من كتاب الإمام البخاري، الأبواب والتراجم للبخاري. ما أورده الإمام البخاري في تأليفه من الأبواب والتراجم قد تعقد على فهم كثير من الشراح والمحدثين، حتى قال الكرماني: إن هذا عجز عنه الفحول البوازل من الأعصار والعلماء الأفاضل من الأمصار، فتركوها بأعذار. قال الإمام ولي الله الدهلوي: وإنما أراد أيضا أن يفرغ جهده في الاستنباط من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستنبط من كل حديث مسائل كثيرة جدا، وهذا أمر لم يسبق إليه غيره، غير أنه استحسن أن يفرق الأحاديث في الأبواب ويودع في تراجم الأبواب سر الاستنباط. ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه. قال القسطلاني: وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار. ولقد أجاد القائل: أعيا فحول العلم حل رموزها، ما أبداه في الأبواب من أسراري. وإنما بلغت هذه المرتبة وفازت بهذه المنقبة لما روي أنه بيضها بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وأنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين. المؤلفات في الأبواب والتراجم تقرر عند المشتغلين بصناعة الحديث تدريسا وتصنيفا وشرحا وتحقيقا أن الأبواب والتراجم في الجامع الصحيح من أدق البحوث والمطالب، حتى أصبح ذلك شعارا لهذا الكتاب يتميز به عن أقرانه الصحاح على جلالة قدرها وفخامة شأنها. ولذلك عني ببيان تراجمه العلماء قديما وحديثا، وأفردوا لها التصانيف، واجتهدوا في بيان المناسبات وإبداء الاحتمالات الكثيرة في التراجم. والمؤلفات في هذا الموضوع التي ذكرها الملا كاتب جلب المعروف باسم حاجي خليفة في كتابه المشهور كشف الظنون ثلاثة، وهي: أولا، كتاب للإمام ناصر الدين علي بن محمد بن المنير الإسكندراني، سماه المتواري على تراجم البخاري. ثانيا، ترجمان التراجم لأبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي، المتوفى سنة 721 من الهجرة. قال جلبي: وهو على أبواب الكتاب ولم يكمله. ثالثا، حل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة، وهي 100 ترجمة للفقيه أبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي الماسي، المتوفى سنة 370 من الهجرة، سماه مصابيح الجامع. رابعا، أضاف كتابا رابعا الشيخ عبد العزيز الدهلوي في بستان المحدثين، وهو تعليق المصابيح على أبواب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر القرشي المخزومي الإسكندراني، الملقب ببدر الدين المعروف بالدماميني. خامسا، مختصر مناسبات تراجم البخاري لأحاديث الباب، تأليف العلامة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي، خط 210 مجاميع دار الكتب المصرية. سادسا، مناسبات تراجم أبواب البخاري لأحاديث الباب، تأليف العلامة بدر الدين البلقيني المتوفى سنة 805، خط 305 مجاميع، وله نسخة أخرى جزء أول ومجلد أول خط 590 في دار الكتب المصرية. سابعا، شرح تراجم البخاري للعارف الرباني الإمام ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 1176 من الهجرة والمطبوع بالهند. ثامنا، الأبواب والتراجم للبخاري باللغة الأردية لشيخ المشايخ مولانا محمود حسن الديوبندي المتوفى سنة 1339 من الهجرة، بلغ إلى باب من أجاب السائل بأكثر من ما سأله من كتاب العلم ثم اخترمته المنية قبل تكميله، وقد طبع هذا الكتاب بالهند. تاسعا، كتاب الأبواب والتراجم للبخاري للمحدث الكبير الشيخ محمد زكريا الكندهلوي حفظه الله، طبع 3 أجزاء منه والجزء الرابع قيد الطبع، ويقع الكتاب في حوالي 8 أجزاء. هذا الكتاب يحتوي على بحث واف لكل ما يتصل بالأبواب والتراجم للبخاري. كان المؤلف بارك الله في حياته ذكر في كتابه كل ما جاء من أصول الشيخ الإمام المحدث ولي الله الدهلوي والقواعد الكلية للتطبيق بين الأبواب والتراجم وأبواب لا ترجمة لها، وكذلك ذكر كل ما جاء في رسالة الشيخ العلامة محمود حسن الديوبندي، وكذلك كل ما وجد من فوائد في دروس الإمام الرباني الشيخ مولانا رشيد أحمد الكنكوهي والمحدث الجليل الشيخ خليل أحمد السهرنفوري، وكذلك كل ما وجد من أصول وقواعد في كلام شراح البخاري فاستوعبها وزاد عليها مما كان خاطره أبا عذرته ولم يسبق إليه، حتى بلغ عدد هذه الأصول والقواعد الكلية إلى 70 أصلا وقاعدة، وتناول كل كتاب من كتب الجامع الصحيح، وتكلم على أبوابها بابا بابا وترجمة ترجمة، فجاء الكتاب سفرا ضخما وأصبح موسوعة أو دائرة معارف بالتعبير الحديث في كل ما يتصل بالأبواب والتراجم في الجامع الصحيح للبخاري في كل كتاب، مغنيا عن غيره، يدل على غزارة مادة المؤلف وسعة نظره في علم الحديث. رواة نسخ الكتاب. قال الحافظ في المقدمة: ذكر الفرابري أنه سمع صحيح البخاري من مؤلفه 90,000، وإنه لم يبق أحد يرويه عنه غيري. قال الحافظ: أطلق ذلك بناء على علمه، وقد تأخر بعده 9 سنين أبو طلحة منصور بن محمد ابن علي ابن قرينة البزدوي، وإن المسموع عند المشايخ 5 رواة للبخاري، وكل واحد منهم صاحب نسخة، وهذا إجماله. أولا، أبو طلحة منصور بن محمد البزدوي المتوفى سنة 329 من الهجرة. ثانيا، حماد بن شاكر المتوفى في حدود 290 أو 311 من الهجرة. ثالثا، إبراهيم النسفي المتوفى سنة 294 من الهجرة. ذكر الحافظ في الفتح أسانيده إلى هؤلاء 3 الأخيرة فارجع إليه. رابعا، القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي المتوفى سنة 330 من الهجرة، المختلف فيه بين الحافظ والكرماني. خامسا، الفرابري المتوفى سنة 320 من الهجرة. أما أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة البزدوي فكانت وفاته سنة 329 هجرية، وهو آخر من حدث عن البخاري صحيحه كما جزم به ابن ماكولة وغيره وكذا في الفتح. وأما حماد بن شاكر قال الكوثري في هامش شروط الأئمة للحازمي كذا البخاري لولا إبراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر الحنفيان لكاد ينفرد إبراهيم بن محمد بن سفيان الحنفي عن مسلم سماعا، انتهى. والصواب أنه توفي سنة 1300. وأما إبراهيم بن معقل فذكره الذهبي في التذكرة فقال إبراهيم بن معقل بن الحجاج العلامة أبو إسحاق النسفي قاضي نسف وعالمها ومصنف المسند، وكان فقيها حافظا بصيرا باختلاف العلماء عفيفا صينا، مات في ذي الحجة سنة 95 و200، انتهى. وأما القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل القاضي الضبي المحاملي فقد قال السيوطي عنه في طبقات الحفاظ هو شيخ بغداد ومحدثها، ولد سنة 35 و200 وصنف وجمع، روى عنه دعلج والدارقطني، وكان فاضلا دينا صدوقا، وولي قضاء الكوفة 60 سنة ثم استعفي، وكان يحضر بمجلسه 10,000 رجل، مات في ربيع الآخر سنة 330. وأما الفربري فهو الذي عليه مدار الروايات في هذا الزمان، قال الحافظ في المقدمة والرواية التي اتصلت بالسماع في هذه الأعصار وما قبلها هي رواية محمد بن يوسف ابن مطر بن صالح ابن بشر الفربري وفي اليانع الجني بكسر الفاء قرية بينها وبين بخارى 3 مراحل، قال النووي وهي بكسر الفاء وفتح الراء وإسكان الباء الموحدة ويقال بفتح الفاء أيضا، وقال الحازمي الفتح أشهر. كان سماع الفربري من البخاري يعني صحيحه مرتين، مرة بفربر سنة 48 و200 ومرة ببخارى سنة 52 و200، وتوفي الفربري لعشر بقيت من شوال سنة 20 و300. وقال السمعاني في أماليه ولد الفربري سنة 31 و200، قال النووي في مقدمة شرحه اعلم أن صحيح البخاري متواتر عنه واشتهر عنه من رواية الفربري، وأما الرواه عن الفربري فهم 12 رجلا، 9 في الفتح والاثنان في شرح النووي وواحد في اليانع الجني، وبسطت تذكرتهم في مقدمة اللامع. المؤلفات في الأسانيد، وقد طبعت عدة مؤلفات في أسانيد العلماء المتأخرين المشهورين في الحديث في مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند، منها الأمم لإيقاظ الهمم في أسانيد الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن الحسن ابن شهاب الدين الكروري الكوراني الشهزوري ثم المدني المولود سنة 1025 من الهجرة والمتوفى سنة 1102. ومنها الإمداد في أسانيد الشيخ جمال الدين عبد الله بن سالم البصري المكي المولود في 4 من شعبان سنة 1049 من الهجرة والمتوفى في 4 من رجب سنة 1134. ومنها بغية الطالبين للشيخ أحمد النخلي المكي فارغ من تأليفه في 27 من شوال سنة 1114 من الهجرة. ومنها قطف الثمر للشيخ صالح ابن محمد بن نوح العمري الفلاني المدني المتوفى سنة 1218 من الهجرة. ومنها إتحاف الأكابر للقاضي محمد الشوكاني المتوفى سنة 1250. ومنها سلسلة العسجد في ذكر مشايخ السند للشيخ الأمير نواب صديق حسن خان وقد طبع بالهند. ومنها الإرشاد إلى مهمات الإسناد للشيخ الإمام ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 1176 من الهجرة وقد طبع بالهند مرارا. هذا وقد تشرفت بالقراءة والسماع للجامع الصحيح لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري أول مرة في سنة 1353 هجرية في دار العلوم ندوة العلماء لكهنو الهند على الشيخ المحدث حليم عطاء نور الله مرقده، وسنده يتصل بالقاضي الشوكاني بواسطتين أيضا. ولي إجازة عامة لجميع الكتب الستة وغيرها من الشيخ المحدث محمد يوسف البنوري حفظه الله تعالى صاحب معارف السنن، فانظر أسانيده في نفحة العنبر. وقد قرأت الجامع الصحيح وسمعت بعضه من أول الكتاب إلى آخره على الشيخ المحدث الكبير العلامة محمد زكريا الكندهلوي حفظه الله ريحانة الهند وبركة العصر نزيل المدينة المنورة حاليا في سنة 1378 هجرية. وكان هو قرأ أولا على والده المرحوم العلامة المحدث محمد يحيى الكندهلوي نور الله مرقده في سنة 1334 من الهجرة، وهو قرأ على شيخه الإمام العارف الرباني رشيد أحمد الكنكوهي في أوائل السنة 13 بعد 300 والإمام الكنكوهي حصل له الفراغ من جميع الكتب الدراسية في سنة 65 كما في مقدمة اللامع، وقد كتب له الإجازة الشيخ عبد الغني المجددي المدني في المحرم سنة 1270 من الهجرة. وأسانيد الشيخ عبد الغني قدس الله سره معروفة باليانع الجني مطبوع بالهند، ثم قرأه شيخنا العلامة محمد زكريا حفظه الله مرة ثانية في سنة 35 على الشيخ الكبير المحدث الجليل مولانا خليل أحمد المدني نور الله مرقده صاحب بذل المجهود في حل أبي داود. وجدول إسناده مذكور في مقدمة اللامع فارجع إليه. شروح الجامع الصحيح: لم يحظ كتاب من كتب النشر في المكتبة العالمية بعناية الناس مثل ما حظي كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، فقد اعتنى العلماء والمؤلفون به شرحا له واستنباطا للأحكام منه وتكلما على رجاله وتعاليقه وشرحا لغريبه وبيانا لمشكلات إعرابه إلى غير ذلك. وقد تكاثرت شروحه حتى قال صاحب كشف الظنون إنها تنوف على 82 شرحا، وذلك ما عدا ما ألف بعد عصر صاحب الكشف. وبلغ عدد شروحه والتعليقات عليه إلى 31 من الكتب على حسب استقراء شيخنا في مقدمة اللامع وعلمه واطلاعه، وقد يكون العدد أكثر من هذا. ولا شك أن العالم الإسلامي أوسع مما تخيله الجغرافيون، والتاريخ الإسلامي العلمي أغنى مما دونه المؤرخون، وفي الزوايا خبايا لم تقع عليها عين ولم تطلع عليها الشمس. وها أنا ذا أذكر بعض الشروح المعروفة للجامع الصحيح. أولا فتح الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام إمام الحفاظ في زمانه أحمد بن علي محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن أحمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي. ولد في مصر 13 من شعبان سنة 73، وتوفي ليلة السبت المسفرة عن اليوم 18 من ذي الحجة سنة 52، ودفن في القرافة الصغرى في القاهرة. وأشهر تأليفه فتح الباري في 13 مجلدا، ومقدمته في مجلد ضخم مسماه بهدى الساري لمقدمة فتح الباري، تشتمل على مقاصد الشرح وأحوال المصنف وموضوع كتابه وبيان المهم من رجاله وتخريج تعليقاته ومعاني لغاته الغريبة وغير ذلك من الأمور الكثيرة. قال السخاوي: كان الابتداء في تأليفه أوائل سنة 1780 على طريق الإملاء، ثم صار يكتب من خطه وتداوله الطلبة شيئا فشيئا. كان الاجتماع في يوم من الأسبوع للمقابلة والمباحثة، وذلك بقراءة الشيخ ابن الخضر، إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة 42، سوى ما ألحق فيه بعد ذلك، فلم ينتهي إلا قبل وفاة المؤلف بيسير. وجاء بخط مؤلفه في 13 سفرا، وكان بعد الفراغ من المقدمة شرع في شرح أطال فيه النفس، وكتب منه قطعة تبلغ مجلدا، فخشي الفتور عن تكميله على تلك الصنعة، فابتدأ في شرح متوسط وهو فتح الباري كذا في اللامع، وفي كشف الظنون حرر إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة 842 من الهجرة، سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك، فلم ينتهي إلا قبل وفاته. فلما تم عمل مصنفه وليمة عظيمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا النادر في يوم السبت 2 شعبان من السنة المذكورة، وقرئ في المجلس الأخير، وهناك حضره الأئمة كالقايات والوناء والسعد الديري، وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو 500 دينار، فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب، واشتري بنحو 300 دينار، وانتشر في الآفاق. انتهى. ولا يزال الكتاب محل الحظوة من جميع العلماء قديما وحديثا، وإنه لمعتمد كل من يكتب في الحديث. ولما طلب من العلامة القاضي الشوكاني المتوفى سنة 1250 هجرية صاحب نيل الأوطار أن يشرح صحيح البخاري، التزم جادة الإنصاف واعترف للحافظ ابن حجر بالإمامة والسبق، فقال الحديث المشهور: لا هجرة بعد الفتح، يقصد التورية. ونقل العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه عن شيوخه أنهم قالوا: إن شرح البخاري دين في عنق هذه الأمة، فذلك إنما قالوه قطعا قبل أن يؤلف الحافظ ابن حجر العسقلاني شرحه، وقد وفى الحافظ ابن حجر هذا الدين بشرحه الجليل. والشرح يقع في 13 مجلدا، ومقدمته في مجلد كبير، وقد طبع مرارا في الهند ومصر، وأجود طبعاته طبعة بولاق القديمة. ثانيا، عمدة القاري في شرح البخاري للشيخ العلامة بدر الدين محمود ابن أحمد العيني الحنفي المولود سنة 762 من الهجرة والمتوفى سنة 855 هجرية. كان رحمة الله عليه أسن من الحافظ، وبقي بعده 3 سنين، وعمر 90 سنة. وكتب في آخر عمدة القاري: وكان ابتداء شروعي في تأليفه في آخر شهر رجب الأصم 2800، وفرغت من الجزء الأول في 16 من شهر ذي الحجة الحرام 2800، ومن الجزء الثاني نهار 3 السابع من شهر جماد الأولى 2800، ومن الجزء الثالث يوم الجمعة 8 من جماد الأولى 33، بعد أن مكثت فيه 30 سنة. وكان الخلو بين الثاني والثالث مقدار 16 سنة وأكثر. ومن الرابع إلى التاسع من ربيع الآخر 39، ثم استمررت في الكتابة والتأليف إلى التاريخ المذكور. وكانت مدة مكثي في التأليف مقدار 10 سنين مع تخلل أيام كثيرة فيها، والحمد لله تعالى على هذه العمدة، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى مختصرا. قال صاحب كشف الظنون: واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها، وكان يستعيره من البرهان بن الخضر بإذن مصنفه له، وتعقبه في مواضع، وطوله بما تعمد الحافظ ابن حجر حذفه من سياق الحديث بتمامه، وإفراد كل من تراجم الرواه بالكلام، وتباين الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان، واستنباط الفوائد من الحديث والأسئلة والأجوبة. انتهى مختصرا. قال: وحكي أن بعض الفضلاء ذكر لابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره، فقال بديهة: هذا شيء نقله من شرح ركن الدين، وكنت وقفت عليه قبله، ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم. وبالجملة فإن شرحه حافل كامل في معناه، لكن لم ينتشر كانتشار الفتح في حياة مؤلفه. وقال الكوثري في هامش لحظ الألحاظ: ولما ظهر شرح البدر أصلح ابن حجر بعض مواضع من كتابه، وحاول الرد على البدر في كتابه انتقاد الاعتراض، لكنه ما أجد ولا بلغ المراد، وكان بينهما منافسة. انتهى. وقال القسطلاني في مقدمة شرحه: ولشيخ الإسلام ابن حجر انتقاد الاعتراض يجيب فيه عما اعترضه عليه العيني، طالعته، لكنه لم يجب عن أكثرها، ولعله كان يكتب الاعتراضات ويبيض لها ليجيب عنها فاخترمته المنية. وله أيضا الاستنصار على الطاعن المعثار، وهو صورة فتيا عما وقع في خطبة شرح البخاري للعلامة العيني. انتهى. وقد طبع مرارا. ثالثا إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني القاهري الشافعي المتوفى 922، وهو في الحقيقة تلخيص الشرحين المذكورين الفتح والعمدة. والكتاب أيضا معروف بالقسطلاني كاسم مؤلفه، ولم يتحاشى من الإعادة عند الحاجة إلى البيان، ولا في ضبط الواضح عند علماء هذا الشأن لنفع الخاصة والعامة. وقد كتب له مقدمة في منزلة الحديث النبوي من الدين وعناية الأمة به حفظا وجمعا وتدوينا، وقد طبع مرارا. الشرح الرابع شرح الكرماني الذي سماه مؤلفه بالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، وهذا الشرح قد أكثر الأخذ عنه الحافظان ابن حجر والعيني وتبعهما من بعدهما، ومؤلفه هو العلامة شمس الدين محمد بن يوسف ابن علي بن سعيد الكرماني المتوفى سنة 786 من الهجرة. قال صاحب كشف الظنون: شرح العلامة شمس الدين الكرماني شرح وسط مشهور بالقول، جامع لفرائد الفوائد وزوائد الفرائد، وفرغ منه بمكة المكرمة سنة 75. قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: هو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل، لأنه لم يأخذه إلا من الصحف. وإن شرح العلامة الكرماني مأخوذ من الشروح الثلاثة، أي شرح الخطابي الشافعي وشرح ابن بطال المالكي وشرح مغلطاي الحنفي، وقد طبع أيضا مرارا. الشرح الخامس شرح الإمام أبي زكريا محي الدين النووي الشافعي المتوفى سنة 676 من الهجرة. قال في أول شرحه: ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط لبلغت ما يزيد على 100 من المجلدات، مع اجتناب التكرير والزيادات العاطلات، بل لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات، لكني أقتصر على التوسط. وبلغ هذا الشرح إلى آخر كتاب الإيمان حتى اخترمته المنية وطبع بالقاهرة. شرح الإمام أبي سليمان الخطابي المتوفى سنة 308 من الهجرة، وهو شرح لطيف فيه نكت لطيفة ولطائف شريفة، سماه أعلام السنن، وهو في مجلد أخذ عنه الكرماني في شرحه. الشرح السابع شرح الإمام أبي الحسن علي بن خلف الشهير بابن بطال المغربي المالكي المتوفى سنة 444 من الهجرة، وغالبه فقه الإمام مالك من غير تعرض لموضوع الكتاب غالبا. الشرح الثامن شرح الإمام عبد الواحد بن التين، وأكثر عنه الحافظ في الفتح، وكان متداولا قبل 100. الشرح التاسع شرح الإمام ناصر الدين علي بن محمد المنير، وهو شرح كبير في 10. الشرح العاشر شرح الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج المصري الحنفي المتوفى سنة 792 من الهجرة، وهو شرح كبير سماه التلويح، وهو شرح بالقول. الحادي عشر شرح الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، وهو تعليق لطيف سماه التوشيح على الجامع الصحيح، ولخصه العلامة السيد علي بن سليمان المالكي الدمنتي وسماه روح التوشيح، وقد طبع بالقاهرة. الثاني عشر تعليقة العلامة أبي الحسن السندي المتوفى سنة 1138 المطبوعة بالقاهرة على هامش البخاري. الثالث عشر التجديد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للشيخ الإمام زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 893 من الهجرة، حذف فيه ما تكرر وجمع ما تفرق في الأبواب وفرغ منه في شعبان من سنة 889 هجرية وطبع بالقاهرة. وقد شرح هذا المختصر شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي الأزهري، وشرحه مولانا نواب صديق حسن خان أمير بهوبال في الهند، وسماه عون الباري في حل أدلة البخاري في 4 مجلدات، وهو أيضا مطبوع بالقاهرة. 14 تيسير القاري للشيخ العلامة نور الحق الدهلوي المتوفى سنة 1073 هجرية، وهو بالفارسية مطبوع بالهند. 15 الحواشي التي علقها المحدث الكبير مولانا أحمد علي السهارنفوري المتوفى سنة 1297 هجرية، مطبوعة على هامش جميع النسخ المطبوعة بالهند، وهي مفيدة جدا، يكفي لقارئ البخاري مطالعتها بالتدبر. 16 فيض الباري هو آمال درس الشيخ المحدث العلامة السيد محمد أنور شاه الكشميري المتوفى سنة 1352 هجرية، جمعها تلميذه البار مولانا بدر عالم المرتهي المتوفى سنة 1385 هجرية رحمه الله، وهو مطبوع بالقاهرة في 4 مجلدات كبار. 17 لامع الدراري على جامع البخاري تأليف المحدث الكبير أستاذنا وشيخنا العلامة محمد زكريا الكندهلوي السهارنفوري نزيل المدينة المنورة حاليا، وهو مجموع أمال وتحقيقات للإمام الرباني شيخ المحدثين في عصره رشيد أحمد الكنكوهي المتوفى سنة 1323 من الهجرة في أثناء تدريس الجامع الصحيح للإمام البخاري، قيدها تلميذه النجيب الوفي الشيخ العلامة محمد يحيى الكندهلوي، وهو عصارة دراسات الشيخ ولباب تأملاته وعكوفه الطويل على علم الحديث دراسة وتدريسا. وقد جاء دور شيخنا المحدث العلامة محمد زكريا الكندهلوي ابن العلامة محمد يحيى فنقحها وهذبها وتناولها بالشرح والإيضاح والكشف والإبانة، وضم إليها ما فتح الله به عليه من نكت بديعة وإشارات لطيفة وتحقيقات نادرة وتطبيقات فائقة لا يعرف قيمتها إلا من باشر تدريس هذا الفن سنين طوالا، وعرضت له معضلات ومشكلات أثناء الدرس في مدة طويلة فلم يجد حلها في بطون الأسفار والكتب المتداولة والشروح المشهورة السائرة، وطبع في 3 مجلدات كبار بالهند، ويطبع حاليا في القاهرة في 10 أجزاء، ومقدمته في جزء واحد طبعت بالهند والقاهرة، وهذه المقدمة ضافية على لامع الدراري قد اجتمعت فيها فوائد وعلوم قد تفرقت وتناثرت في كتب هذا الموضوع، فجمعها مؤلفها الذي أصبح له الحديث شعارا ودثارا وذوقا وحالا في هذه المقدمة، ويجد فيها المعلم والتلميذ غاية ما أورد به على البخاري واستشكل من هذا الكتاب ثم جوابه الشافي، وشرحا وافيا لرموز البخاري ومصطلحاته ومقاصده وأسراره في التراجم ولطائفه في التأليف، فجاءت شاملة كاملة وموسوعة واسعة. مناسبات الترتيب في صحيح البخاري. قال ابن حجر في مقدمته هدي الساري التي قدم بها لشرحه العظيم على صحيح البخاري المسمى بفتح الباري، قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص عمر البلقيني تغمده الله برحمته بدأ البخاري كتابه بقوله كيف كان بدء الوحي، ولم يقل كتاب الوحي ولا كتاب بدء الوحي، لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي. قلت ويظهر لي أنه إنما عراه من باب، لأن كل باب يأتي بعده ينقسم منه، فهو أم الأبواب فلا يكون قسيما لها. قال وقدمه لأنه منبع الخيرات وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات، ومنه عرف الإيمان والعلوم، وكان أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان، فذكر بعده كتاب الإيمان أشرف العلوم، فعقبه بكتاب العلم، وبعد العلم يكون العمل، وأفضل الأعمال البدنية الصلاة، ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة، فقال كتاب الطهارة، فذكر أنواعها وأجناسها، وما يصنع من لم يجد ماء ولا ترابا إلى غير ذلك مما يشترك فيه الرجال والنساء، وما تنفرد به النساء، ثم كتاب الصلاة وأنواعها، ثم كتاب الزكاة على ترتيب ما جاء في حديث بني الإسلام على خمس. واختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر، وكذا اختلفت الرواية في الأحاديث، وترجم عن الحج بكتاب المناسك لعم الحج والعمرة وما يتعلق بهما، وكان في الغالب من يحج يمر بالمدينة الشريفة، فذكر ما يتعلق بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بحرم المدينة. قلت ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج إن الأعمال لما كانت بدنية محضة ومالية محضة وبدنية مالية معا رتبها كذلك، فذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الحج، ولما كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس عقب بذكره فقال كتاب الصيام، إنما أخره لأنه من التروك، والترك وإن كان عملا أيضا لكنه عمل النفس لا عمل الجسد، فلذا أخره، وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج، لأن ابن عمر أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام. وهذه الترجم كلها معاملة العبد مع الخالق، وبعدها معاملة العبد مع الخلق، فقال كتاب البيوع، وذكر تراجم بيوع الأعيان، ثم بيع دين على وجه مخصوص وهو السلم، وكان البيع يقع قهريا، فذكر الشفعة التي هي بيع قهري. ولما تم الكلام على بيوع العين والدين الاختياري والقهري، وكان ذلك قد يقع فيه غبن من أحد الجانبين إما في ابتداء العقد أو في مجلس العقد، وكان في البيوع ما يقع على دينين لا يجب فيهما قبض في المجلس ولا تعين أحدهما وهو الحوالة، فذكرها، وكانت الحوالة فيها انتقال الدين من ذمة إلى ذمة أردفها بما يقتضي ضم ذمة إلى ذمة وهو الكفالة والضمان، وكان الضمان شرع للحفظ، فذكر الوكالة التي هي حفظ للمال، وكانت الوكالة فيها توكل على آدمي فأردفها بما فيه التوكل على الله تعالى، فقال كتاب الحرث والمزارعة، وذكر فيها متعلقات الأرض والموات والغرس والشرب وتوابع ذلك، وكان في كثير من ذلك يقع الارتفاق، فعقبه بكتاب الاستقراض لما فيه من الفضل والإرفاق، ثم ذكر العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه للإعلام بمعاملة الأرقاء، فلما تمت المعاملات كان لابد أن يقع فيها منازعات، فذكر الإشخاص والملازمة والالتقاط، وكان الالتقاط وضع اليد بالأمانة الشرعية، فذكر بعده وضع اليد تعديا وهو الظلم والغصب، وعقبه بما قد يظن فيه غصب ظاهر وهو حق شرعي، فذكر وضع الخشب في جدار الجار وصب الخمر في الطريق والجلوس في الأفنية والأبار في الطريق، وذكر في ذلك الحقوق المشتركة، وقد يقع في الاشتراك نهبي، فترجم النهبي بغير إذن صاحبه، ثم ذكر بعد الحقوق المشتركة العامة الاشتراك الخاص، فذكر كتاب الشركة وتفاريعها ولما أن كانت هذه المعاملات في مصالح الخلق ذكر شيئا يتعلق بمصالح الرعية وهي الرهن، وكان الرهن يحتاج إلى فك رقبة، وهو جائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن، أردفه بالعتق الذي هو فك الرقبة. والملك الذي يترتب عليه جائز من جهة السيد لا من جهة العبد، فذكر متعلقات العتق من التدبير والولاء وأم الولد والإحسان إلى الرقيق وأحكامهم ومكاتباتهم. ولما كانت الكتابة تستدعي إيتاء لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الآية 33 من سورة النور، فأردفه بكتاب الهبة، وذكر معها العمري والرقبي. ولما كانت الهبة نقل ملك الرقبة بلا عوض، أردفه بنقل المنفعة بلا عوض، وهو العارية والمنيحة. ولما تمت المعاملات وانتقال الملك على الوجوه السابقة، وكان ذلك يقع فيه تنازع فيحتاج إلى الإشهاد، أردفه بكتاب الشهادات. ولما كانت البينات قد يقع فيها تعارض، ترجم القرعة في المشكلات، وكان ذلك التعارض قد يقتضي صلحا وقد يقع بلا تعارض، ترجم كتاب الصلح. ولما كان الصلح قد يقع فيه الشرط، عقبه بالشروط في المعاملات. ولما كانت الشروط قد تكون في الحياة وبعد الوفاة، ترجم كتاب الوصية والوقف. فلما انتهى ما يتعلق بالمعاملات مع الخالق، ثم ما يتعلق بالمعاملات مع الخلق، أردفها بمعاملة جامعة بين معاملة الخالق وفيها نوع اكتساب، فترجم كتاب الجهاد، إذ به يحصل إعلاء كلمة الله تعالى، وبدأ بفضل الجهاد. ثم ذكر ما يقتضي أن المجاهد ينبغي أن يعد نفسه في القتلى، فترجم باب التحنط عند القتال. وقريب منه من ذهب ليأتي بخبر العدو وهو الطليعة، وكان الطليعة يحتاج إلى ركوب الخيل. ثم ذكر من الحيوان ما له خصوصية، وهي بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وناقته. وكان الجهاد في الغالب للرجال، وقد يكون النساء معهم تبعا، فترجم أحوال النساء في الجهاد، وذكر باقي ما يتعلق بالجهاد، ومنها آلات الحرب وهيئتها والدعاء قبل القتال، وكل ذلك من آثار بعثته العامة، فترجم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام. وكان عزم الإمام على الناس في الجهاد إنما هو بحسب الطاقة، فترجم عزم الإمام على الناس فيما يطيقون وتوابع ذلك. وكانت الاستعانة في الجهاد تكون بجعل أو غير جعل، فترجم الجعائل. وكان الإمام ينبغي أن يكون إمام القوم، فترجم المبادرة عند الفزع. وكانت المبادرة لا تمنع من التوكل، لا سيما في حق من نصر بالرعب، فذكره وذكر مبادرته، على أن تعاطي الأسباب لا يقدح في التوكل، فترجم حمل الزاد في الغزو. ثم ذكر آداب السفر، وكان القادمون من الجهاد قد تكون معهم الغنيمة، فترجم فرض الخمس. وكان ما يؤخذ من الكفار تارة يكون بالحرب، ومرة يكون بالصلح، فذكر كتاب الجزية وأحوال أهل الذمة. ثم ذكر تراجم تتعلق بالموادعة والعهد والحذر من الغدر. ولما تمت المعاملات الثلاث وكلها من الوحي المترجم عليه بدء الوحي، فذكر بعد هذه المعاملات بدء الخلق. قلت ويظهر لي أنه إنما ذكر بدء الخلق عقب كتاب الجهاد، لما أن الجهاد يشتمل على إزهاق النفس، فأراد أن يذكر أن هذه المخلوقات محدثات، وأن ما آلها إلى الفناء، وأنه لا خلود لأحد. ومن مناسبة ذكر الجنة والنار اللتين ما آل الخلق إليهما، ناسب ذكر إبليس وجنوده عقب صفة النار لأنهم أهلها. ثم ذكر الجن، ولما كان خلق الدواب قبل خلق آدم عقبه بخلق آدم، وترجم الأنبياء نبيا نبيا على الترتيب الذي نعتقده، وذكر فيه ذا القرنين لأنه عنده نبي وأنه قبل إبراهيم، ولهذا ترجمه بعد ترجمة إبراهيم، وذكر ترجمة أيوب بعد يوسف لما بينهما من مناسبة الابتلاء، وذكر قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية 63 بعد 100 من سورة الأعراف بعد قصة يونس، لأن يونس التقمه الحوت فكان ذلك بلوى له فصبر فنجا، وأولئك ابتلوا بحيتان فمنهم من صبر فنجا ومنهم من تعدى فعذب. وذكر لقمان بعد سليمان إما لأنه عنده نبي وإما لأنه من جملة أتباع داود عليه السلام، وذكر مريم لأنها عنده نبية، ثم ذكر بعد الأنبياء أشياء من العجائب الواقعة في زمن إسرائيل، ثم ذكر الفضائل والمناقب المتعلقة بهذه الأمة وأنهم ليسوا بأنبياء مع ذلك، وبدأ بقريش لأنه بلسانهم أنزل الكتاب، ولما ذكر أسلم وغفار ذكر قريبا منه إسلام أبي ذر لأنه أول من أسلم من غفار، ثم ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وعلامات نبوته في الإسلام، ثم فضائل أصحابه. ولما كان المسلمون الذين اتبعوه وسبقوا إلى الإسلام هم المهاجرون والأنصار، والمهاجرون مقدمون في السبق، ترجم مناقب المهاجرين ورأسهم أبو بكر الصديق فذكرهم، ثم أتبعهم بمناقب الأنصار وفضائلهم، ثم شرع بعد ذكر مناقب الصحابة في سياق سيارهم في إعلاء كلمة الله تعالى مع نبيهم، فذكر أولا أشياء من أحوال الجاهلية قبل البعثة التي أزالت الجاهلية، ثم ذكر أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى الحبشة، وأحوال الإسراء وغير ذلك، ثم الهجرة إلى المدينة المنورة، ثم ساق المغازي على ترتيب ما صح عنده، وبدأ بإسلام ابن سلام تفاؤلا بالسلامة في المغازي، ثم بعد إيراد المغازي والسرايا ذكر الوفود، ثم حجة الوداع، ثم مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وما قبض صلى الله عليه وسلم إلا وشريعته كاملة بيضاء نقية، وكتابه قد كمل نزوله، فأعقب ذلك بكتاب التفسير، ثم ذكر عقب ذلك فضائل القرآن الكريم ومتعلقاته وآداب تلاوته، وكان ما يتعلق بالكتاب والسنة من الحفظ والتفسير وتقرير الأحكام يحصل به حفظ الدين في الأقطار واستمرار الأحكام على الأعصار، وبذلك تحصل الحياة المعتبرة، أعقب ذلك بما يحصل منه النسل والذرية التي يقوم منها جيل بعد جيل يحفظون أحوال التنزيل، فقال كتاب النكاح، ثم أعقبه بكتاب الرضاع لما فيه من متعلقات التحريم به، ثم ذكر ما يحرم من النساء وما يحل، ثم أردف ذلك بالمصاهرة والنكاح الحرام والمكروه والخطبة والعقد والصداق والولي وضرب الدف في النكاح والوليمة والشروط في النكاح وبقية أحوال الوليمة، ثم عشرة النساء، ثم أردفه كتاب الطلاق، ثم ذكر أنكحة الكفار، ولما كان الإلاء في كتاب الله مذكورا بعد نكاح المشركين ذكره البخاري عقبه، ثم ذكر الظهار وهو فرقة مؤقتة، ثم ذكر اللعان وهو فرقة مؤبدة، ثم ذكر العدد والمرادعة، ثم ذكر حكم الوطئ من غير عقد لما فرغ من توابع العقد الصحيح، فقال مهر البغي والنكاح الفاسد، ثم ذكر المتعة. ولما انتهت الأحكام المتعلقة بالنكاح وكان من أحكامه أمر يتعلق بالزوج تعلقا مستمرا وهو النفقة ذكرها، ولما انقضت النفقات وهي من المأكولات غالبا أردف كتاب الأطعمة وأحكامها وآدابها، ثم كان من الأطعمة ما هو خاص فذكر العقيقة، وكان ذلك مما يحتاج فيه إلى ذبح فذكر الذبائح، وكان من المذبوح ما يصاد فذكر أحكام الصيد، وكان من الذبح ما يذبح في العام مرة فقال كتاب الأضاحي، وكانت المآكل تعقبها المشارب فقال كتاب الأشربة، وكانت المأكولات والمشروبات قد يحصل منها في البدن ما يحتاج إلى طبيب فقال كتاب الطب، وذكر تعلقات المرض وثواب المرضى وما يجوز أن يتداوى به وما يجوز من الرقى وما يكره منها ويحرم. ولما انقضى الكلام على المأكولات والمشروبات وما يزيل الداء المتولد منها أردف بكتاب اللباس والزينة وأحكام ذلك والطيب وأنواعه، وكان كثير منها يتعلق بأداب النفس فأردفها بكتاب الأدب والبر والصلة والاستئذان، ولما كان السلام والاستئذان سببا لفتح الأبواب السفلية أردفها بالدعوات التي هي فتح للأبواب العلوية، ولما كان الدعاء سبب المغفرة ذكر الاستغفار، ولما كان الاستغفار سببا لهدم الذنوب قال باب التوبة، ثم ذكر الأذكار المؤقتة وغيرها والاستعاذة، ولما كان الذكر والدعاء سببا للاتعاظ ذكر المواعظ والزهد، وكثيرا من أحوال يوم القيامة، ثم ذكر ما يبين أن الأمور كلها بتصريف الله تعالى فقال كتاب القدر وذكر أحواله، ولما كان القدر قد تحال عليه الأشياء المنذورة قال كتاب النذور، فكان النذر فيه كفارة فأضاف إليه الأيمان، وكانت الأيمان والنذور تحتاج إلى الكفارة فقال كتاب الكفارة، ولما تمت أحوال الناس في الحياة الدنيا ذكر أحوالهم بعد الموت فقال كتاب الفرائض فذكر أحكامه، ولما تمت الأحوال بغير جناية ذكر الجنايات الواقعة بين الناس فقال كتاب الحدود، وذكر في آخره أحوال المرتدين، ثم ختم بكتاب التوحيد. الآن انتهى الشريط الرابع والأخير من كتاب الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين، ألفه الدكتور تقي الدين الندوي المظاهري، قرأه عليكم محمد عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.